بئر الصبان وتل أبيب وهدف حيوي إسرائيلي في البحر الميت. السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء تحضر لجولة جديدة من التصعيد في حال استمرار العدوان على غزة. تفاصيل النشر. توسعت الاحتجاجات المطالبة بوقف العدوان على غزة في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لتشمل طلاب المدارس الثانوية، وأجازت مدارس مرحلة الثانوية بمدينة شيكاغو لمئات الطلاب الاعتصام، حيث توجه المحتجون صوب المخيمات في الجامعات القريبة للانضمام إلى الحراك الطلابي. إلى ذلك طالبت رابطة الأساتذة في جامعة كولومبيا إلى التصويت على سحب الثقة من رئيسة الجامعة، منتقدة قرارها باستدعاء شرطة نيويورك لفض الاعتصام الطلابي بالقوة. من جانبها دعت الحركة الطلابية الفلسطينية جميع القوى والاتحادات الطلابية في العالم للانخراط في الاحتجاجات الطلابية المناهضة للكيان الصهيوني. التحق عدد من الجامعات البريطانية بنظيرتها الأمريكية وانضمت للحراك الطلابي العالمي الداعم لفلسطين والمندد بالحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة. وبدأ طلاب في جامعة نيوكاسل وبريستول وليدز وشيفيلد وغيرها تنظيم فعالية تشمل وقفات ونصب خيام داخل المباني الجامعية وحولها. وفي العراق نظم طلبة وأساتذة عدد من الجامعات في محافظات مختلفة وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، وعبر الطلبة والأساتذة عن رفضهم واستنكارهم لسياسات قمعي طلبة الجامعات في أمريكا والدول الغربية الذين اعتصموا احتجاجا على المجازر في غزة، وممارسات الولايات المتحدة والغرب الداعمة للكيان الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
الجامعات العراقية تنضم إلى طوفان الثورة الطلابية حول العالم المنددة بالجرائم الصهيونية، حيث نظمت العديد من الجامعات العراقية وقفات احتجاجية على الإبادة الجماعية في غزة وتضامنية مع موجة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية والتي تواجه قمعا وحشيا.
دعم إخواننا في غزة واستنكارا للمذابح اللي تجرى على يد قوات الاحتلال، وهذا موقف يعني مشرف للجامعات وللمجتمع العراقي، وإحنا مستمرين في إبداء دعمنا وتضامننا مع شعبنا في غزة.
دعم ونصرة لجامعة كولومبيا والجامعات الأمريكية الذين خرجوا وناصروا القضية الفلسطينية وتم الاعتداء عليهم بالضرب والخطف والتعذيب. احنا بهالحالة راح نوضح لهم انه احنا بلد الاسلامي وبلاد العربية ناصر المظلوم ضد الظالم والاجرام.
في جامعة بغداد رفع الطلاب لافتات وشعارات تطالب بتحرك عاجل لوقف المجازر الصهيونية، وعبروا عن تضامنهم مع الضمائر الحية في الجامعات الامريكية والغربية التي تتعرض للقمع في محاولة لاسكاتها.
تضافر هذه الوقفات في جامعة بغداد، في الجامعات الأخرى، في الدول الأخرى، يشكل وسيلة ضغط على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن لأن يأخذ موقف إنساني مثل ما يدعون تجاه المجازر اللي تحدث في غزة.
جامعة التكنولوجية وقفة تضامنية مع أهلنا وشعبنا في غزة المظلومة حول الاعتداءات الصهيونية المستمرة والانتهاكات لحقوق الإنسان المستمرة على هذا الشعب.
وزير التعليم العالي نعيم العبودي عبر عن مؤازرة جميع الأصوات الحرة في الجامعات العالمية، ودعا إلى تنظيم وقفات نصر وتضامن والدعم للشعب الفلسطيني.
اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية بلدة جبع جنوبية جنين في الضفة الغربية المحتلة وحاصرت أحد المنازل، فيما أصيب شاب جراء اعتداء المستوطنين على مركبات الفلسطينيين في أحد الطرق المؤدية إلى مدينة رام الله. وفي نابلس انسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اعتقال فلسطينيين اثنين ومداهمة أحد المنازل، بينما اندلعت اشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال في في مخيم العروب بالخليل. أما في القدس فقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من الشبان الفلسطينيين ونساء تركيات من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربة صاروخية إلى مقر قيادة عسكري للاحتلال الصهيوني في ثكنة برانيت إلى جانب تنفيذها هجومين على موقعين عسكريين إسرائيليين. كما أعلنت المقاومة اللبنانية قصفها موقع الزبدين في مزارع شبان المحتلة بقذائف المدفعية، مشيرة إلى استهدافها موقعي الرمثة والسماقة في تلال كفر شوبة المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإلحاق خسائر فادحة بصفوف الصهاينة. في المقابل شن طيران الاحتلال الحربي غارات جوية على بلدة مركبة، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي عددا من بلدات الجنوب اللبناني بقذائف المدفعية. نفذت المقاومة الإسلامية في العراق هجوما على عدة أهداف حساسة للاحتلال الصهيوني في بئر سبع وعاصمة الاحتلال تل أبيب. المقاومة العراقية أكدت في بيان قصفها مقر أبراهام الاستخباري في بئر سبع ومركز غليلوت التابع لجهاز الموساد في تل أبيب بصواريخ من طراز الأرقب كروز مطور. كما أشارت إلى توجيه ضربة إلى هدف حيوي للكيان الصهيوني في البحر الميت صباح اليوم. وشددت المقاومة العراقية على مواصلتها دك معقل الكيان الغاصب ردا على المجازر التي يرتكبها الصهاينة بحق سكان قطاع غزة. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء تحضر لجولة جديدة من التصعيد في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة. وشدد السيد الحوثي على أن العملية البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية هي معقدة ومهمة وتستند إلى قدرات متطورة، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية للولايات المتحدة وبريطانيا ستتضاعف بعدما أصبحت أمام معضلة المحيط الهندي. وأكد السيد الحوثي أن واشنطن فشلت أيضا في منع القوات المسلحة اليمنية من تحقيق الإصابات في أهدافها على الرغم من سعيها لمنع إطلاق الصواريخ والمسيرات عبر قيامها برصد واسع في المنطقة. أفادت وسائل إعلام سوريا بإصابة 8 منتسبين بالجيش السوري جراء عدوان صهيوني جديد استهدف موقعا في محيط العاصمة دمشق. وصرح مصدر عسكري سوري بأن الاحتلال الصهيوني شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل، لافتا إلى تسجيل بعض الخسائر المادية جراء الهجوم دون ذكر طبيعة الموقع المستهدف. إلى العناوين. الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة في الجامعات الأمريكية تمتد إلى الثانويات في شيكاغو. المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ مقر استخبارية في بئر السبع وتل أبيب وهدف حيوي إسرائيلي في البحر الميت. السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء تحضر لجولة جديدة من التصعيد في حال استمرار العدوان على غزة. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي قضية مركزية ورئيسية في فهم الإسلام للحياة ولهذا الوجود، لأن النقطة المركزية والعنوان الرئيسي لقضية الإمام المهدي هي قضية العدل. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في برنامج العدل المنتظر، كما يسرني أن يكون ضيفنا الدائم وهو مؤلف هذا البحث العدل المنتظر سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود بعد قليل، انتظرونا. أرحب بكم السادة المستمعين، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، هو أستاذ في الحوزة العلمية وأستاذ الجامعات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. السؤال الأول، ما هي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واقعا أنه نظام الدولة المهدوية أنه لابد من مقدمة حتى نفهم كيفية تأسيس هذه الدولة وهذا النظام، على اعتبار أن السنن الإلهية هكذا. السنن الإلهية هي بالحقيقة لا تحتاج إلى نظرية، السنن الإلهية وخاصة الكتب السماوية جاءت بشكل تطبيق، لم تأتي بشكل نظري، يعني بشكل أطروحة لا بشكل نظرية. فلذلك الله سبحانه وتعالى عند تأسيسه الدول الربانية، طبعا لدينا 4 دول ربانية بالحقيقة، الله سبحانه وتعالى يسمى لدينا بالسنن الإلهية في كيفية وجود هذه الدول. مثلا لدينا دولة سليمان عليه السلام، لدينا دولة الرسول الأعظم، هذه الدولة الثانية، الدولة الرابعة هي دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. أما الدولة الثالثة طبعا هي الدولة الممهدة التي نحن إن شاء الله نكون على أبوابها، ونحن إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى نفخ في عطائه إلينا وجعلنا ممن يحضر هذه الدولة المباركة.
الله يطول بعمرك مولانا.
فهذه السنن الإلهية كما يريد أن يؤسس لها، يؤسس لها بشكل إلهي بشكل مرتب. نضرب أمثال نحن في تأسيس مثل هذه الدول، أنه مثلا على سبيل المثال دولة التي أرسل فيها موسى عليه السلام في كيفية الخلاص من دولة فرعون ودولة الفراعنة، بحيث أسس لها أنه يرسل هذا الطفل والطفل يذهب يقف على باب فرعون، وبالتالي يدخل هذا الطفل إلى باب وبيت فرعون، بعد ذلك يتربى بأحضان فرعون حتى يصبح من عائلة، لأنه ميزة الدولة المصرية في ذلك الوقت لا تقبل شخص يحكم في هذه البلاد إلا إذا كان من هذه السلالة التي هم يعتقدون أنهم سلالة الشمس، قد أنزلوا من الشمس. فلذلك أنه هيئ كل هذه الوسائل إلى أن وصل إلى تأسيس الدولة التي ودخول هذه الدولة وتغيير هذه الدولة في زمن فرعون.
نعم.
مثال ثاني أنه للدول الإلهية وتأسيس الدول الإلهية بشكل محكم، هذه كلها مقدمة أنه الإمام المهدي كيف يؤسس دولته وكيف يجعل له هذه الأنظمة. فمثلا دولة الرسول الأعظم، تعرفون أنه الجزيرة العربية بطابعها المنطقة المتخلفة البعيدة عن حرارة العالم،
نعم،
التي هي محصورة ما بين ثلاث بقاع مائية وليس فيها ماء، ليس فيها أشجار، ليس فيها خير، ليس من جهة، من جهة أخرى أنهم كانوا يعيشون حياة القتل والسلبي والنهب بعيدين عن كل ما هو متعلق بتطورات المجتمع. هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة أنه طريقة الزواج عندهم وطريقة بناء المجتمعات وطريقة بناء العوائل كانت بشكل لا يمكن أن يسميه أي شخص ببناء أسروي بناء. يعني أنه كان الزواج عندهم بشكل مخالف، كان المعيشة بشكل بصريح العبارة منطقة متخلفة إلى أبعد الحدود.
نعم.
فإذا أراد أن يؤسس دولة الرسول الأعظم في هذا المكان لابد أن يأتي بشخص يقبلونه.
نعم.
فكيف يقبلون شخص غريب عنه؟ لا يمكن. هم ليس فيهم من لديه الاستعداد والاستطاعة في قيادات هذه الدولة. أضف إلى ذلك قيادات هذه الدول الربانية لا يجب أن يكون طاهرا مطهر كما نحن لدينا في الزيارات.
نعم.
أشهدوا أنك طهر مطهر.
نعم.
أنك ماذا لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها، وهكذا أصلاب شامخة، أصلاب مطهرة، أرحام مطهرة، هذا لا يوجد في الجزيرة العربية.
نعم.
فلذلك السنة الإلهية كانت على هذا الأساس، أنه ماذا، أنه يأتي بإبراهيم من كلدان من جنوب العراق وهو من الكلدانيين، ويرسله إلى مصر، مصر يهدون له أجاريته التي هي هاجر، بعد ذلك يأمره بالرحيل إلى الحجاز، وبالحجاز أنه يبدأ يتعلم لغة أهل الحجاز واللغة العربية، ويعيش إلى أن هو وإسماعيل ولده إلى أن تكثر وتتكاثر حتى تصل النوبة إلى عبد الله، وبعد ذلك إلى الرسول الأعظم بأبي وأمي.
سبحان الله.
فإذا عندما أصبح رئيس دولة وأراد أن يؤسس دولة أنه عربي من هذه البقعة، من هؤلاء الناس، لا يستطيعون أن يقول بأنه ليس عربيا، فلابد أن يقبلونه. هذا أنا أسميه بالسنن الإلهية في التغيير الاجتماعي.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل صغير ونعود لنكمل البحث. أحسنتم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. وسهلا أعزائي المستمعين، قبل الفاصل كان يتحدث معنا فضيلة الشيخ عن الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث حول دولة سليمان ودولة رسول الأعظم وأيضا الدولة الممهدة ودولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنت. فلذلك أنه في قضية دولة الإمام أيضا هكذا بأنه دولة الإمام لابد أن يؤسس لها بشكل محكم، هذا من جهة أنه هذه الدولة الربانية الأخيرة وهي الدولة التي لابد أن تكون بأدق صورها وأتم الصور، فلابد أن يضع لها نظاما في غاية الدقة، نظام متقن في كل المجالات، على على المجالات السياسية، المجالات الاجتماعية، المجالات الطبية، الصناعية، الزراعية، نعم، وفي أعلى مراتب النمو والرفعة، نعم. لأنه لابد أنه يكون في مستوى متطور، لا أنه يرجع القهقري إلى الخلف، باعتبار أنه في زمن الإمام سوف يكون التطور بأعلى مستوياته، فلابد أن يكون الإمام المهدي أعلى مراتب التطور في تلك
المرحلة،
المرحلة والدورة، نعم. إذن فعلى هذه الأساس أنه هذه الدولة لابد أن تكون دولة فريدة من نوعها، فالنظام الذي يكون في هذه الفترة في ذلك الزمن الذي سوف يظهر فيه لابد أن يكون هنالك ارتباط وثيق ومباشر ما بين الإمام ومستشاريه وما بين السماء. إذن فلابد أن يكون هنالك إفاضة ربانية على هذه الدولة من أجل تأسيسها وبقائها واستمرارها. فإذن هذه الفيوضات الإلهية التي تكون مؤيدة بروح القدس ويجب أن تكون هي مؤيدة بالروح الأمين، لابد أن ماذا؟ أن تحفوا بها الملائكة المقربين. إذن نعم. الملائكة لهم دور، جبرائيل له دور، الله سبحانه وتعالى الموجه الأساس لهذه الدولة، ويكون هنالك ارتباط ما بين هذه الفئات حتى ماذا؟ حتى تكون تلك الدولة في أعلى مستوى،
يعني ارتباط ما بين الأرض والسماء،
لابد، وإلا لا يمكن، باعتبار أنه هذه الدولة وهذا النظام لابد أن يكون أعلى وأتقن وأضبط وأرقى من مراتب الدول التي ماذا كانت في الزمن المتطور الذي سوف تظهر فيه،
نعم.
فإذا على هذا الأساس هو نظام الخلافة الإلهية في الأرض، وهي حكومة الله في الخلق، لأن النظام الإلهي الأمثل لابد أنه هو الذي رسمه يكون بأعلى المستويات. فإذا الله سبحانه وتعالى الذي رسم هذا النظام وأحاط به بكل شيء يعني علما، إذا لابد أن يكون هذا النظام أعلى مراتب النظم وأعلى مراتب الرقي وأعلى مراتب العطاء والتطور في تلك الفترة،
نعم.
طبعا هذا نحن من أين نعرفه؟ لابد لدينا من أدلة على ذلك، نحن بطريقتنا هكذا الأدلة اللي نبحث عليها دائما نرجع إلى المنبع الرئيسي والمنبع الصافي، ألا وهو شرقوا أو غربوا لن تجدوا علما غير علومنا أهل البيت، فإذا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي المتمثلة بأحاديث أهل البيت، هذا هو المنهل الذي سوف ننهل منه
إن شاء الله. أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، نعود مجددا إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. كان المحور الأول قبل الفاصل حول الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وكان يتحدث فخامته حول دولة سليمان ودولة الرسول الأعظم ودولة الممهدة وأيضا دولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. إذن نحن نعزز كل ما طرحناه بالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة، نأتي إلى الرواية الأولى وهي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال
عليه السلام:
إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتاب قبل وفاته فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
أهذه وصيتك في النخبة وفي رواية في النجبة، نعم في رواية في النخبة وفي رواية في النجبة، يعني المجموعة. فقال من أهلك، وقال وما النجبة وما النجبة، فيا جبريل. فقال علي ابن أبي طالب عليه السلام وولده عليهم السلام، وكان على الكتاب خواتيم، يعني جبرائيل جاء بكتاب،
نعم،
والكتاب أعطاه لرسول الله وقال له هذا الكتاب هو الذي ماذا تكون فيه تلك الأنظمة التي أنت تريدها،
نعم،
هذه النخبة أو النجبة التي هي سوف تكمل من بعدك هذه الدول، نعم. فقال هذا الكتاب،
نعم،
وعلى الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يفك خاتما منه ويعمل بما فيه، ففك أمير المؤمنين خاتما وعمل فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاتما وعمل به، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أنخرج، الكتاب الذي جاء إلى الإمام الحسين قال له أنخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك، وأشري نفسك أي بهما لله عز وجل، ففعل. إذن التطبيق الذي جاء للإمام الحسين لابد من ماذا؟ أن يقيم هذه الثورة ويبذل دمه ودم أصحابه، لأنه إذا لم يفعل هم مكتوب عليهم الشهادة، فلا يمكن أن يحصلوا على الشهادة في أي محل سوى هذا المحل الذي أنت فيه. ثم
يعني اختيار الشهادة من الله إلى الإمام الحسين،
أحسنتم، هكذا هذه السنن الإلهية،
نعم،
التي نحن تكلمنا عليها،
نعم،
أنه كيف تكون تطبيقا وليس نظريا. فدفعه الإمام الحسين، ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتما فوجد فيه، انظر،
نعم،
أن اطرق واصمت، للإمام الحسين قال شهادة،
شهادة
ولا بد من الشهادة، لكن لما وصلت النوبة إلى الإمام علي بن الحسين قال له اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ففعل. ثم الإمام زين العابدين دفعه إلى محمد ابن علي عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله عز وجل فإنه لا سبيل لأحد عليك، ففعل. ثم دفعه إلى ابنه جعفر عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وافتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصالحين ولا تخافن الله عز وجل وأنت في حرز وأمان، ففعل. ثم دفعه إلى ابنه موسى، وكذلك نعم دفعه إلى الذين بعده، ثم كذلك إلى قيام الإمام المهدي. هذا هو كتاب دستوري،
نعم،
ونظام الحكم الذي أعطي إليه من قبل المعصوم أعماله وللأعلام المعصوم الآخرين في أعمالهم وأقواله وأفعاله وسيرته، وفي نظام هذه الدولة. إذن هذا هو النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بيت العصمة، أنه يديرون هذا العالم بهذه الطريقة.
سبحان الله، أحسنتم، طيب الله أفواهكم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل الحوار. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كنا نتحدث حول المحور الأول وهي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث سماحته حول الروايات أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى وحول النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. تفضلوا.
مسألة مهمة أنه بعد أن أرسل هذا النظام وهذا الترتيب إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنالك مسألة التخاطب ومسألة المعارف ومسألة الاتصال ما بين الله وما بين الملائكة وما بين جبريل وما بين الإمام المهدي وحاشيته في هذه الدولة. طبعا الروايات كثيرة، لكن نحن وجدنا مسألة مهمة ألا وهو مسألة عمود النور.
نعم، عمود النور. نعم،
هذا عمود النور ما هو؟
نعم،
كيف وجد؟ ما الذي يقصد به؟ هل هو اتصال خفي؟ هل هو اتصال واضح؟ هل هو اتصال سمعي؟ هل هو اتصال بصري؟ نعم، روايات كثيرة.
نعم،
لكن أنه نحن نأخذ ما استخلص من الروايات التي وردت في كتاب البصائر حول هذا العمود الذي سمي بعمود النور.
نعم،
الرواية الأولى عن إسحاق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله فسمعته وهو يقول: أن لله عمودا من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق. إذن عمود ومحجوب، يعطيه لمن؟ لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذا عمود الذي هو يصل ما بين السماء والأرض. عمود من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله.
نعم.
وطرفه الآخر ماذا؟ هنالك عند أذن الإمام، فإذا أراد الله شيئا أوحاه في أذن الإمام. إذن من هذه القضية أن الله يتبين خطابه بالواسطة أم مباشر مع الإمام المهدي هنا صار؟ لا، مباشر.
نعم،
طريقته مباشرة بدون وحي، ما بين بواسطة هذا العمود مباشرة هذا النور من الله إلى أذن الإمام.
عجل الله تعالى.
نعم، هذه الرواية، نعم، كما بين أنها في بصائر الدرجات صفحة 439. الرواية الثانية،
نعم،
الحسن ابن العباس ابن جريش عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، في رواية طويلة في آخر ذيلها يقول: نور كهيئة العين على رأس النبي صلى الله عليه وآله والأوصياء، لا يريد أحد منا، نحن أهل البيت، لا يريد أحد منا علم أو أمر من أمور الأرض أو ممر من ممرات السماء أو أمر من أمر السماء إلا إلى الحجب التي بين الله وبين العرش، إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى في ذلك تفسير الذي أراد فيه مكتوبا. إذن أهل البيت إن أرادوا شيئا من الأرض من السماء مخفي أن يتصلوا ويعرفوا نتائجه، فقط ماذا؟ أن يشيروا إذا هذا العمود يأتيهم التفسير مباشرة. إذن الإمام إذا أراد أن يعلم علم بأي طريق؟ بطريق هذا العمود، عمود النور.
سبحان جي. الله.
وهذه أيضا في بصائر الدرجات. الرواية الثالثة عن إسحاق القمي قال:
نعم،
قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك، ما قدر الإمام؟ ما هو قدره؟ كم سعته؟ علمه؟ فكره؟ وضعه؟ قال: يسمع في بطن أمه.
سبحان الله.
يسمع وهو أين؟
في
بطن أمه. فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوب: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، وهو السميع العليم. ثم يبعث إليه أيضا عمودا من نور تحت بطنان العرش إلى الأرض، يرى فيه أعمال الخلائق كلها.
سبحان الله.
فإذا الإمام مسدد بهذه الطريقة.
نعم.
الإمام إذا أراد أن يعرف شيئا بهذا، إذن هو من بطن أمه كان
يعلم
وكان يسمع وكان يرى، إلى أن ينزل هو ماذا؟ يعزز بهذا العمود وهو عمود النور. ثم يتشعب له عمودا آخر من عند الله إلى أذن الإمام، كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغا. إذن من جهتين يرى بواسطة العمود، من جهة أخرى يسمع بهذه الشعبة الثانية من العمود. بالنتيجة إذن تحصل من هذا القانون الأساسي للنظام ونظام الحكومة ودولة الإمام المهدي، هو نظام وقانون ودستور رباني إلهي محكم وخالص يحتوي على كل مجالات الحياة في الكون، فهو مشتمل على جميع النعم الإلهية والفهم والسيطرة التامة، ومنه تكون المنة. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن والنعم العظيمة منه تعالى مضافا إلى التمكن والهيمنة التامة بأمره تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن فهي دولة النعمة ودولة البركة ودولة الرحمة، الدولة التي هي ماذا؟ دولة الإمام، كما قال الإمام الصادق عندما سئل عن هذا البيت قال: نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة.
جميل جميل، أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة ومراوغاتها على الصعيد العالمي.
مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم نسلط الضوء على السياسة الأمريكية، اللعب بورقتين، تدعم نتنياهو من جهة وتحتضن معارضه لبيد من جهة أخرى.
عنوان الحلقة أيها الأحبة: أمريكا، مواقف متذبذبة وازدواجية مقيتة. تابعونا.
مستمعين الأفاضل، مراوغات أمريكا لا نهاية لها. المواقف المتذبذبة والمتناقضة وازدواجية المعايير تدب في كل شرايين القرار الأمريكي، مما تدلل على عدم الثبات والموضوعية والتماشي مع روح القانون الدولي في الكلام الرسمي الأمريكي. فأمريكا تتحدث اليوم عن وقف الحرب في غزة وعدم استهداف المدنيين والسماح بالمساعدات الإنسانية ودخولها إلى قطاع غزة، لكنه في الواقع العملي تنهج سلوكا على العكس من ذلك.
نعم أعزائي الكرام، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد حربا مع إيران وتفاقما للصراع في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط. وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي أن الرئيس لا يريد أن يرى ذلك، لقد قال ذلك من قبل، أنه لا يريد أن يرى حربا مع إيران ولا يريد أن يرى الصراع يتسع أو يتعمق. وزعم أن نجاح إسرائيل في صد الضربات يظهر مدى قوتها، ويظهر أيضا أن الهجوم الإيراني كان فاشلا تماما.
تجدر الإشارة إلى أن إيران هاجمت كيان الاحتلال بمئات من الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك ردا على استهداف طيران الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى لاستشهاد عدد من ضباط الحرس الثوري. حول موضوع زعم واشنطن بأنها غير ضالعة في اعتداء الكيان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، في حين أن الطائرات والصواريخ المستخدمة في استهداف القنصلية هي أمريكية، أيها الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل وإياكم إلى حوار زميلتنا ساجدة تشيتشاهي مع ضيفنا لهذا اللقاء، الأستاذ الشيخ حيدر اللامي، الباحث بالشأن الأمريكي والإقليمي من العراق.
مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ الشيخ حيدر اللامي، باحث سياسي من العراق. أستاذي تفضل. واشنطن تزعم أنها غير ضالعة في اعتداء الكيان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، في حين أن الطائرات والصواريخ المستخدمة في استهداف القنصلية هي أمريكية، ماذا نفهم من هذا التناقض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمريكا عدوة الشعوب، مثيرة الحروب، الشيطان الأكبر، وهي من تقوم بكل عمل إرهابي، كونها الدولة الإرهابية الأولى الكبرى في العالم وبامتياز، هي من تسلح الإرهابيين، ويدها الصفراء الموجودة في المنطقة هي الكيان الإسرائيلي الغاصب، وهذا الكيان الزائل هو من يقوم بما تريد أمريكا، فأمريكا هي من تقوم بهذه الأعمال الشيطانية. عندما كانت في العراق كانت تضرب الحشد وتعطي الأسلحة للدواعش، كون الدواعش هم صنيعتها، فأمريكا هي إرهابية بامتياز، هي من تقوم بصنع الإرهاب، هي من تقوم بضرب الدول أو المناطق المحرمة دوليا. ومن هذا عندما قامت بجريمة المطار الكبرى في العراق في بداية عام 20 عندما قامت باغتيال القادة الكبار الشهيد السعيد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني في مكان مدني، في مكان ممنوع فيه أن تكون هناك أسلحة. أمريكا لا تحترم المواثيق، أمريكا تكذب على العالم، أمريكا ديدنها الكذب، أمريكا ديدنها الإرهاب. لذلك لا نثق بأمريكا ولا نثق بكلامها ولا نثق بتبريراتها، فتبريراتها كاذبة، فهي المسيطرة على مجلس الأمن وهي المسيطرة على كثير من مفاصل الأمم المتحدة. لذلك أمريكا معاييرها مختلفة، وكل من شغل منصب رئيس أمريكا هو كلهم وجوه لهذه العملة الأمريكية اللي هي راعية للإرهاب، راعية لمخالفة الله جل وعلا، كما عبر الخرف البايدن عندما قال نحن أمة المثليين. لذلك هؤلاء هم أعداء البشرية وأعداء الله جل جلاله. ذلك لا أحد منا ولا هناك عاقل في العالم يصدق ما تقوله أمريكا، فأمريكا تكذب كونها شيطان أكبر.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أكدت التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل تجاه ما أسمته تهديد إيران ووكلائها، مشيرة في الوقت عينه إلى أن إدارتها نقلت لإيران أن لا علاقة للولايات المتحدة بهجوم القنصلية في دمشق. وأشارت جان بيير إلى أن الولايات المتحدة لا تريد للصراع في المنطقة أن يتوسع. وهكذا نفهم التناقض والإزدواجية في القرار الأمريكي، فقد زعمت الولايات المتحدة أنها لم تكن ضالعة في الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، لكن عندما ننظر إلى العدوان وأدوات تنفيذه نجد أن أمريكا هي الشريك الأساس في هذه الجريمة الإسرائيلية، لأنها ارتكبت بطائرات أمريكية من طراز F-35 وبصواريخ أمريكية ودعم استخباري أمريكي. وبعد الهجوم وفرت أمريكا كل أنواع الغطاء السياسي والإعلامي لهذا الهجوم، وشنت هجمة إعلامية تتهم إيران بارتكاب ممارسات مغايرة للقانون الدولي. أما الدفاع الإيراني المشروع بموجب القانون الدولي فتعتبره تطاولاً على هذا القانون الدولي. أيها الأفاضل، حول تفسير انتقادات الرئيس الأمريكي بايدن لرئيس وزراء الكيان المحتل بشأن جرائمه في غزة، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
نعم، كيف تفسرون انتقادات الرئيس الأمريكي بايدن لرئيس الوزراء الكيان المحتل حول جرائمه في غزة؟ وفي أي خانة تصف؟ خلاف شخصي أو استراتيجية أمريكية؟
في عام 2010 كنا في جلسة خاصة مع السيد الإمام الخامنئي، عندما وصف أمريكا وإسرائيل قال هم وجهين لعملة واحدة، هم الإرهاب بنفسه. لذلك كل ما تقوم به أمريكا أو تقوم به إسرائيل هو بنات أفكار أمريكا، وهذه التوجهات التي تقوم بها وهذه الأعمال التي تقوم بها إسرائيل ما هي إلا نتاج أمريكا ودعم أمريكي. اليوم نجد كثير من القادة العسكريين الذين هم موجودون في القواعد الأمريكية القريبة من الكيان الإسرائيلي، نجدهم في داخل تل أبيب لتوجيهات العسكر الكيان الإسرائيلي المؤقت الغاصب من قبل القيادة الأمريكية. لذلك كل ما تقوم به إسرائيل هو نتيجة توجيهات أمريكا، لكن هنا يلعبون تعدد أدوار ووحدة هدف في قضية الإرهاب الذي يمارسونه على شعبنا الفلسطيني المسلم وعلى الأرض الإسلامية المقدسة من خلال بيت المقدس وقبة الصخر.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي والحواري ظل الشيطان. محور هذه الحلقة: أمريكا، مواقف متذبذبة وازدواجية مقيتة.
أيها الأخوة والأخوات، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صرح بأن بعض الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة تدعو إيران لضبط النفس، في حين امتنعت عن إدانة العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق. وأعرب أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ عن أسفه وانتقاده لعدم استجابة مجلس الأمن الدولي لطلب إيران إدانة الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق.
وشدد وزير الخارجية أيضا على ضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة. في المقابل لم نرى واشنطن والعواصم الغربية تتفهم قلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الهجوم على القسم القنصلي للسفارة في دمشق. أعزائنا الأفاضل، حول منبع هذه الإزدواجية الأمريكية في المعايير التي تتعاطى وفقها في سياستها الخارجية، للمرة الأخيرة في هذا اللقاء نعود إلى الحوار.
نعم أستاذي، تفضل. من أين تنبع هذه الإزدواجية الأمريكية في المعايير التي تتعاطى وقفها في سياستها الخارجية؟
أمريكا تمارس التنمر على العالم، وخاصة على الدول المستضعفة التي استضعفتها من خلال وجود القواعد العسكرية المنتشرة بشكل احترافي في العالم والمنطقة، كذلك من خلال وجود قيادات عربية أو غير عربية موجودة وضعتها وكأنهم عملاء لها يعملون ما يعملون وفق ما تريد أمريكا وسياستها الخارجية، سيطرتها على صندوق النقد الدولي، سيطرتها على الكبيرة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. لذلك أمريكا تريد أن تستغل العالم وتستغل الشعوب المستضعفة، فهذه المعايير التي تتكلم بها، تتكلم بالحريات وتتكلم بمحاربة الإرهاب، هي من تصادر الحريات، هي من أتت بالإرهاب لكل دول العالم والمنطقة بالذات. لذلك أمريكا تتعامل بإزدواجية خاصة كونها هي التي تمارس التنمر على العراق وعلى المنطقة وعلى غزة من خلال الكيان الإسرائيلي الغاصب.
نعم أستاذ الشيخ حيدر اللامي، باحث سياسي، كنت معنا من العراق وشاكرين حضورك.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة. لو كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد دان تعدي الكيان الصهيوني على ملحقاتنا الدبلوماسية في دمشق وقام بعد ذلك بمحاكمة منفذي، فربما كانت الحاجة تزول لمعاقبة إيران لهذا الكيان المتمرد.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم لطيب المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.
في أمان الله. We'll be right back.
من حديد أرمي بنار. أنا شبل من أسد وإلى الأبد باق بداري. في وجه الغاصب بدم أبي أرمي بنار. بالجنابل زندي قاتل منها الأرض روحك شايل. قرب تنشوف المراجل طفك برصاصات عيالي. جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد. من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد. فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط. قول للحق وبيثبت وبصدق الوعد وبصدق الوعد.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية تمتد إلى الثانويات وعشرة الجامعات حول العالم تلتحق بالحراك. عشرة المنظمات الإنسانية تطالب بايدن باستخدام نفوذه لمنع